بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الثالث ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا، وقد لخصناه لطوله، وملخصه أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة. وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه على حجية خبر الواحد من الأدلة العقلية هو ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم، وهو محمد تقي الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين، لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر، لأن هذا هو محل الكلام، أن الخبر يفيد ظنا، فهل هذا الظن حجة؟ إذا كان حجة يعني الخبر حجة. قال: من الخبر لا مطلقا، لأنه نحن لا نتكلم في مقدمات دليل الانسداد أو في دليل الانسداد حتى نتكلم في حجية الظن مطلقا، وإنما نتكلم في حجية خبر الواحد. يقول: وقد لخصناه لطوله وملخصه. يقول: ملخص ما ذكره: لا شك أن العمل بالكتاب العزيز وبالسنة هذا ثابت بالإجماع، يقول، بل بالضرورة، وبالأخبار المتواترة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام التي دلت على أنه يجب العمل بالكتاب والسنة. يقول: هذه الأخبار وهذه الأدلة ليست مخصوصة بزمان صدور النص، وإنما هي شاملة إلينا أيضا، التكليف بالنسبة إلينا باق أيضا بالأدلة المذكورة بالكتاب والسنة والأحاديث المتواترة. يقول: فإذا كان الأمر هكذا أنه يجب العمل بالكتاب والسنة، فإذا أمكن أن نرجع إلى الكتاب وإلى السنة بوجه يورث العلم، حصل عندنا طريق علمي للعمل بالسنة مثلا، فهو متعين لا إشكال. إذا لم يحصل طريق علمي، فهل حصل ظن خاص بالعمل بالكتاب والسنة؟ فإذا كان كذلك أيضا هذا حجة لا إشكال فيه، والظن الخاص هو الظن الذي قام الدليل القطعي على اعتباره. إذا ما حصل لا علم ولا ظن خاص، يقول: إذن لابد أن نعمل بالظن، لابد أن نعمل بالظن، هذا ظن قد حصل عندنا بالحكم الموجود في الكتاب أو الحكم الموجود في السنة، فيكون حجة، لأنه لو لم نعمل بهذا الظن فإنه ينقطع التكليف، يصير الآن نحن غير مكلفين، لأن كل الأحكام الشرعية أو أغلب الأحكام الشرعية لم تثبت بطريق علمي ولا بالظن الخاص، فإذا لابد أن نلجأ إلى الظن المطلق. فكما تلاحظون أن هذا الدليل إنما هو دليل على إثبات حجية الظن الذي هو حاصل من الخبر لا كل ظن. يقول: وقد لخصناه لطوله، وملخصه أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع، إجماع المسلمين، كل المسلمين الآن متفقون على أنه يجب العمل بالكتاب والسنة، بل بالضرورة، يعني بالضرورة من الدين، بحيث نحن نعلم أن العمل بالكتاب والسنة مما أمر بهما النبي صلى الله عليه وآله، والأخبار المتواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تأمر بالعمل بالكتاب وبالسنة. وبقاء هذا التكليف أيضا، يعني يقول هذا تكليف بالنسبة إلى المسلمين وقت صدور النص، وهذا التكليف شامل لنا أيضا، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة، وهي الكتاب والسنة والأخبار المتواترة. وحينئذ بما أنه يجب علينا أن نعمل بالكتاب وبالسنة، فإن أمكن الرجوع إليهما وتحصيل الحكم الشرعي منهما على وجه يحصل العلم بهما، يعني بحيث يحصل العلم بسببهما، بهما يعني بسبب الكتاب وبسبب السنة، يحصل لنا العلم بحكم، علمنا بحكم من الكتاب، علمنا بحكم من السنة، صار عندنا علم بهذا الحكم، أو لا ليس علم، حصل عندنا ظن خاص به بالحكم، فهو فيكون حجة بلا إشكال، هذا الحكم حجة، وصل إلينا بطريق علمي، علمنا بالحكم، أو حصل عندنا ظن خاص بالحكم. وإلا إذا لم يحصل عندنا علم ولا ظن خاص، فالمتبع يعني فالواجب علينا هو الرجوع إليهما، الرجوع إلى الكتاب والسنة على وجه يحصل الظن منهما، يحصل الظن بالحكم الشرعي المأخوذ من الكتاب والمأخوذ من السنة. فإذا الظن بالحكم المأخوذ من السنة من الخبر حجة، وهذا معنى أن الخبر حجة وإن أفاد الظن. يقول: هذا حاصل دليله، وقد أطال قدس الله سره في النقض والإبرام بذكر الإيرادات ما يرد على هذا الدليل والأجوبة على هذا المطلب، ولا شأن لنا بما قاله الأصفهاني في هداية المسترشدين. يقول: ويرد عليه، يرد على هذا الدليل أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد. يقول: هذا هو دليل الانسداد، دليل الانسداد أنه بما أن باب العلم منسد، وباب العلمي وهو الظن الخاص منسد، فنلجأ إلى الظن، فكل ظن حصل لنا من الخبر أو غير الخبر مطلقا يصير الظن مطلقا حجة. فيقول: هذا الدليل هو عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في الجملة، يعني الظن المطلق لا الظن الخاص، لكن إما يكون ظن في الجملة يعني في بعض الموارد بنحو الموجبة الجزئية أنه دليل الانسداد يثبت به حجية الظن، لكن ليس أيضا في بعض الظنون قام الدليل القطعي على أنها ليست بحجة، مثل القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، إذن بعض الظنون، أو لا مطلقا كل الظنون بما فيها القياس وغير القياس. يعني إنما يحرم القياس في حال انفتاح باب العلم، لكن لما ينسد عندنا باب العلم وليس عندنا إلا الظن نعمل بالقياس. مثلا وذلك هنا تعليل لماذا هذا الدليل الذي ذكره الأصفهاني هو عبارة أخرى عن دليل الانسداد، يقول لأن المراد بالسنة هي قول الحجة أو فعله أو تقريره. السنة ما هي؟ السنة هي قول الإمام، فعل الإمام، تقرير الإمام. الخبر والحديث هذا في الواقع ليس سنة، وإنما هو حاكي للسنة، مبين للسنة، لأن الخبر يحكي فعل الإمام، يقول الإمام عليه السلام فعل كذا، فالخبر حاكي للسنة. فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة، يجب علينا أن نعمل بالكتاب ونعمل بالسنة. ما دل عليه الكتاب نأخذ به، ما دلت عليه السنة نأخذ بها. ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة، ما استطعنا أن نأخذ ما دل عليه الكتاب بطريق علمي نعلم فعلا أن هذا هو المراد. تعين الرجوع باعتراف المستدل إلى ما ظن كونه مدلولا لأحدهم. ما نظن أن هذا يدل عليه الكتاب، ما نظن أنه يدل عليه السنة، لأنه الطريق العلمي مفقود بالنسبة إلينا. فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة، يعني هناك حكم مشهور، هذا الذي اشتهر، هذا الذي هو مؤدى الشهرة أو مؤدى معقد الإجماع الذي انعقد عليه الإجماع، الحكم المجمع عليه، لكن الإجماع المنقول، لو حصل عندنا ظن بأن هذا هو مدلول الكتاب أو هذا قاله الحجة أو لقول الحجة أو لفعل الحجة أو تقرير الحجة، وجب الأخذ به. الواجب ما هو؟ الواجب علينا أن نأخذ بمدلول الكتاب، بمدلول السنة، سواء الذي دل على الكتاب أو دل على السنة، خبر أو غير خبر، حتى لو كان عندنا إجماع وعلمنا أن هذا الحكم المجمع عليه بالإجماع المنقول هو ما دل عليه الكتاب. لو حصل عندنا علم أو ظن، المفروض أنه نأخذ به، لأنه حسب ما قاله هو أنه بما أنه ليس عندنا طريق علمي فنلجأ إلى الطريق الظني في معرفة مدلول الكتاب ومدلول السنة. فلو أنه حصل عندنا طريق ظني أن مؤدى الشهرة، أن معقد الإجماع هذا مدلول الكتاب وهو مدلول السنة، فيصبح مؤدى الشهرة ومعقد الإجماع حجة، وجب الأخذ به، ولا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح. يعني يقول لا اختصاص للحجية، الحجية ليست مختصة بالشيء الذي نظن أنه مدلول لأحد هذه الثلاثة، لقول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام. الذي يدل على قول الإمام وتقرير الإمام وفعل الإمام ليس شرطا أن يكون خبرا، ليس شرطا أن يكون حديثا. قال لا اختصاص للحجية، الحجية ليست مختصة بما يظن كونه، الذي نظن أنه يدل مدلولا لأحد هذه الثلاثة يدل على قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام من جهة أنه حاكم لقول الإمام، حاكم لفعل الإمام، حاكم لتقرير الإمام من جهة حكاية أحدها. هذه الحكاية التي تسمى خبرا أو تسمى حديثا في الاصطلاح، يعني بمعنى آخر يقول بحسب هذا الدليل، هذا الدليل يدل على أن كل ما أورث عندنا الظن بأنه مدلول الكتاب أو مدلول السنة وجب أن نأخذ به، يكون حجة سواء كان خبرا أو كان شهرة أو كان إجماعا منقولا أو غير ذلك، ما في خصوصية إلى أنه لا، فقط إذا كان الذي يدل على أنه مدلول الكتاب أو مدلول السنة يكون خبرا، لا خصوصية للخبر حتى لو كان غير خبر. نعم، يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظن كونه مدلولا لأحد الثلاثة، يعني هذا استدراك عن الذي ذكره، وهو أن مقتضى دليل الأصفهاني على حجية الظن أنه مدلول للكتاب والسنة من أي طريق حصل، هذا هو ما يدل عليه كلام الأصفهاني. يقول لا، هذا الدليل الذي ذكره الأصفهاني لا يقتضي حجية الظن بالحكم، أن كل ما ظننا بحكم، لكن هذا الظن الذي نحن لا نظن أنه مدلول للسنة، قال نعم هذا الدليل يخرج عن مقتضى الظن الحاصل بحكم الله. لو حصل عندنا ظن بحكم الله لكن من أمارة، هذه الأمارة نحن لا نظن أنها تدل على قول الإمام ولا فعل الإمام ولا تقرير الإمام، ليس عندنا ظن بأنها تدل على أحد هذه الثلاثة، إذن هذا ظن خارج عن ما قاله الأصفهاني. الأصفهاني يقول كل ما دل على أنه مدلول للكتاب مدلول للسنة وهو ظني يكون حجة، يعني إذا كان عندنا ظن وما حصل عندنا ظن، هو أمر ظني مثل الأمارة، لكن ما حصل عندنا ظن أنه يحكي قول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام مثلا بحسب كلام الأصفهاني، فإنه هذا لا يكون حجة. كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة، يعني مثلا عندنا دليل الأولوية القطعية، دليل الأولوية القطعية دل على أن الحكم الفلاني، طبعا دل بنحو الظن على أن الحكم الفلاني هو حكم الله، لكن ما حصل عندنا ظن بأنه صادر عن الحجة، لا أنه قول الحجة ولا فعل الحجة ولا تقرير الحجة ولا دل عليه الكتاب، ما حصل عندنا ظن بذلك، لكن حصل عندنا ظن بأن هذا هو حكم الله. يقول كما إذا ظن بالأولوية، يعني جاء لنا ظن بأن هذا هو حكم الله لكن ما حصل عندنا ظن بأنه صادر عن الحجة، كما إذا ظن بالأولوية العقلية القطعية أو بالاستقراء أن الحكم كذا عند الله، أن هذا هو حكم الله، لكن ولم يظن بصدوره عن الحجة، أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه السلام، نقطع بأن هذا الحكم مو صادر عن الحجة، لم يصدر عن الحجة، لكن هو حكم الله. قد يقول قائل كيف هو حكم الله ولم يصدر عن الحجة، كيف يكون؟ قال إذ رب حكم واقعي، حكم من أحكام الله الواقعية لكن لم يصدر عنهم، هم يعلمون به لكن بسبب الظروف التي عاشها الأئمة عليهم السلام ما صدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح. لكن هذا نادر جدا، لكن لا يمنع أننا نفرض وقوع مثل هذا الفرض النادر، أنه لو حصل عندنا ظن بأن هذا حكم الله لكن حصل عندنا قطع بأنه لم يصدر من الإمام، أو ما حصل عندنا ظن بأنه صادر من الإمام، لا يكون حجة بحسب ما قاله الأصفهاني. يقول لكن هذا نادر جدا للعلم العادي، لأنه حصل عندنا علم عادي يعني اطمئنان بأن هذه المسائل العامة البلواء قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولا أو فعلا أو تقريرا. فكل ما ظن من أمارة، يعني كل أمارة حصل بسببها الظن بحكم الله تعالى، فكل ما ظن يعني كل حكم ظن من أمارة، كل ما ظن من أمارة بحكم الله، يعني العبارة لو قال فكل أمارة حصل منها الظن بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم، بما أنه نعلم أن هذا هو حكم الله إذن بالنتيجة هو صادر عنهم، لأن فرض أنه لم يصدر عنهم هذا فرض نادر جدا. والحاصل أن مطلق الظن بحكم الله لو حصل عندنا ظن بأن هذا هو حكم الله إذن هذا يقتضي أنه ظن بالكتاب أو السنة، فقد حصل عندنا ظن بأن هذا في الكتاب أو في السنة، لأن كل أحكام الله هي موجودة في الكتاب أو في السنة، ويدل على اعتباره ويدل على اعتبار هذا الحكم الذي نحن نظن بأنه حكم الله هو ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية، لأن الذي دل على اعتبار السنة، لماذا السنة معتبرة؟ لأنها حكم الله تحكي عن حكم الله. لماذا الكتاب معتبر؟ لأنه يحكي عن حكم الله، وهكذا. فكل ما علمنا بأنه حكم الله فإذا يكون هو علم بأنه في الكتاب أو في السنة، وكذلك إذا ظننا بأن هذا الحكم هو حكم الله فهذا ظن أو يقتضي ظنا بأن هذا الحكم أيضا ثابت إما في الكتاب أو في السنة. فإن قلت المراد بالسنة الأخبار والأحاديث، لما نحن نقول السنة مرادنا ما هو؟ مرادنا الأخبار والأحاديث التي هي تحكي عن السنة، والمراد أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم. فلما نقول يجب الأخذ بالسنة يعني يجب الأخذ بالأخبار والأحاديث المحكية عنهم عليهم السلام. فإن تمكن المكلف من الرجوع إليها إلى هذه الأخبار المحكية عنهم عليهم السلام على وجه يفيد العلم، بحيث يحصل عندنا علم بحكم الأئمة عليهم السلام فهو، وإلا إذا ما استطعنا أن نأخذ الحكم من هذه السنة بنحو العلم لكن نستطيع أن نأخذ الحكم بنحو الظن، نظن بالحكم. يقول وإلا وجب الرجوع إليها، إلى الأخبار المحكية، على وجه يظن منه بالحكم. هنا يقول إن المراد بالسنة ما هو؟ المراد بالسنة هي الأخبار والأحاديث. يعني بمعنى آخر هنا إشكال، وهو أن دليل الانسداد يرجع إذا كان المراد من السنة هو نفس قول الحجة أو فعل الحجة أو تقرير الحجة، أنه بناء على ذلك يكون المراد من وجوب العمل بالأخبار باعتبار أن هذه الأخبار هي طريق إلى هذه الأحكام الواقعية. إذن الذي يجب بالأصالة ما هو؟ أننا نعمل بالأحكام الواقعية. إذا انسد باب العلم وانسد باب العلمي، إذن لابد أن نعمل بالظن المطلق. أما إذا قلنا إن المراد من السنة هي نفس الأخبار ونفس الأحاديث، إذن يجب أن نعمل بها باعتبار أنها لها موضوعية. يعني تارة ننظر إلى الأخبار باعتبار أنها طريق حاكية، وتارة لا، لابد أن نأخذ بهذه الأخبار، العمل بهذه الأخبار باعتبار أنها لها موضوعية في ذلك. يعني لابد أن نرجع إلى هذه الأخبار. يعني بمعنى آخر نقول إن الأخبار ما هي؟ تارة هذه الأخبار طريق إلى الحكم، فنحن نأخذ بهذه الأخبار باعتبار كونها طريقا، وإلا لا موضوعية لها، فكل طريق حصل عندنا لحكم الله نأخذ به. وتارة نقول إن هذه الأخبار ينظر إليها بنحو الموضوعية، بمعنى أن السنة لابد أن نأخذها من الأخبار، لابد أن نأخذها من الأخبار. لذلك يقول المراد بالسنة الأخبار والأحاديث، يعني أنها منظور إليها بنحو الموضوعية. فعلى هذا الأساس نقول إن المراد أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم وتحصيل الحكم من هذه الأخبار. فإذا تمكن من الرجوع إلى هذه الأخبار على وجه يفيد العلم فهو، وإلا وجب الرجوع إلى الأخبار على وجه يظن منه الحكم. يعني هذا في الواقع هو يعني صياغة أخرى لنفس الدليل. قلت مع أن السنة في الاصطلاح ليست هي الأخبار، ليست هي الأحاديث، وإنما هي عبارة عن نفس قول الحجة أو فعل الحجة أو تقرير الحجة، والأخبار هي حاكية عن قول الحجة أو فعله أو تقريره، لا حكاية أحدها. يقول هذا أولا. مع هذا يرد عليه ثانيا أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية، أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية عن الأئمة المفيدة للقطع بصدورها، التي تدل على أنها صادرة عن الأئمة عليهم السلام، الأمر بالعمل بهذه الأخبار التي ثبت أنها صدرت عن الأئمة ثابت. ما هو الدليل؟ قال ثابت بنفس الدليل الذي دل على الرجوع إلى قول الحجة. لا شك أن هناك أدلة تدل على أن قول الحجة حجة، نفس هذه الأدلة تدل على أن كل خبر ثبت وقطعنا أنه قول الحجة إذن يكون حجة. قال وهو الإجماع، أنه حصل إجماع على أنه يجب الأخذ بقول الحجة والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب. إذن عندنا الآن فهمنا أن الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب دل على أنه يجب أن نأخذ بقول الحجة، فكل خبر علمنا بأنه قول الحجة تلك الأدلة تدل على أنه حجة. وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية، الأخبار المروية الآن عن الأئمة التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة، لا نقطع بصدورها، لو كنا نقطع لا شك في أنها حجة، هذا هو محل كلامنا التي نظن بصدورها، فلم يثبت ذلك، لم يثبت وجوب الرجوع إليها بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل. هذه الأخبار الظنية ما عندنا ضرورة من الدين لا بد أن نذهب إليها، لو كان هناك ضرورة من الدين لما وقع النزاع فيها، ولما اختلف السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم. فإن غاية الأمر دعوة إجماع الإمامية عليه في الجملة، كما ادعاه الشيخ الطوسي أن الإمامية أجمعت على أن هذه الأخبار الظنية حجة، كما ادعاه الشيخ والعلامة في مقابل السيد وأتباعه قدست أسرارهم. فإذا لم تثبت الضرورة من الدين على العمل بالأخبار الظنية، والإجماع أيضا ادعاه الشيخ، هو قال ماذا؟ لم يثبت ذلك الإجماع، لكن في كلام سابق قال أن هناك أمور تدل على صحة ما ادعاه، وذكر عدة أدلة، معنى ذلك أنه ثابت أن الإجماع الذي ادعاه الشيخ صحيح، هنا يقول لم يثبت. على كل حال يقول: وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست في محلها. هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لو كان أمر ضروري لما أنكره السيد المرتضى قدس الله سره وأتباعه. ولعل هذه الدعوة، أي دعوة أن العمل بهذه الأخبار الظنية ثابت بالضرورة من الدين، قرينة على أن مراده من السنة هو نفس قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. يعني قول المعصوم، هل هناك من يخالف في أنه ليس بحجة؟ وكذلك فعله، وكذلك تقريره. لا حكايتها، لا الأخبار هذه التي لا توصل إليها، التي لا توصل إلى السنة القطعية الحقيقية على وجه العلم، وإنما توصل إليها على وجه الظن. نعم، لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه، يقول: لو قال لا أنا أدعي الضرورة من الدين على الرجوع إلى هذه الأخبار الظنية، لماذا؟ لأنه لو لم نرجع إلى هذه الأخبار الظنية لزم أن نخرج من الدين لو طرحنا هذه الأخبار، لأنه كل شيء سيكون إيش؟ ليس بواجب. كثير من الأمور في الصلاة ليست بواجبة، والزكاة والحج وإلى آخره، وهذا خروج من الدين. نعم، لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات، يعني إلى الأخبار المحكية المروية غير العلمية، لماذا ادعى الضرورة؟ لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت هذه الأخبار بالكلية. لكن يرد عليه أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية، التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن. يقول: لو كان يريد أنه نخرج عن الدين لأننا نعلم أن هذه الأخبار المروية الظنية فيها كثير من الأحكام الواقعية، فلو رفعنا اليد عن هذه الأخبار لرفعنا اليد عن كثير من الأحكام الواقعية، وهذا يستلزم الخروج عن الدين. يقول: إذا كان هذا مراده، هذا يرجع إلى دليل الانسداد. دليل الانسداد الذي ذكروه واستدلوا به على حجية مطلق الظن، هذا من ضمن أحد مقدماته، أنه نحن مكلفون، وإذا لم نعمل بهذه الأخبار رغم أنها تفيد الظن فإننا نخرج من الدين. يقول: فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن، يعني المطلق، ومفاده، مفاد هذا الدليل، ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي. يعني إن أراد ذلك فهذا الدليل يدل على حجية كل أمارة تكشف عن التكليف الواقعي بنحو الظن، ولا خصوصية للخبر، مع أنه يستدل به على حجية الخبر فقط. نقول: يلزم منك أن تستدل بذلك على حجية كل أمارة تكشف عن الواقع بنحو الظن. وإن أراد لزومه، إذا أراد أنه يلزم الخروج من الدين من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار، لأنه عندنا علم إجمالي بأن أكثر هذه الأخبار وإن أفادت الظن، لكن نعلم إجمالا بأنها صادر عن الأئمة عليهم السلام، حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون. يعني لا يثبت به، يعني بالعلم الإجمالي، من الظنون غير الخبر الظني. يعني عندنا علم إجمالي بأن أكثر هذه الأخبار صادرة عن الأئمة، هذا العلم الإجمالي لا يثبت به من الظنون الأخرى، مثل الأمارات الأخرى، أي أمارة تفيد الظن، أي استقراء، لا يثبت من الظنون إلا فقط الخبر الظني، لأن عندنا علم إجمالي بصدور هذه الأخبار الظنية. وأما الأمارات الأخرى ليس عندنا علم إجمالي. ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر، لأنه إذا كان عندنا علم إجمالي بأن أكثر هذه الأخبار صادر عن الأئمة، وليس عندنا طريق علمي لمعرفة ما هو الصادر وما هو غير الصادر، فالعقل يحكم بلزوم العمل بهذه الأخبار من أجل تحصيل الأحكام الواقعية. يقول: إذن هذا دليل عقلي على حجية هذه الأخبار فقط. يقول: فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه، وقدمنا الجواب عنه. الوجه الأول من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، مقتضى الدليل الأول هو أنه يجب العمل بالظن مطلقا، ليس له اختصاص بالظن الحاصل من الخبر. هنا نفس الشيء، إذا ما كان عندنا طريق علمي لمعرفة الأخبار الصادر عن الأئمة عليهم السلام، فلذلك نحن نلجأ إلى الظن، ما نظن أنه صادر، وهذه أخبار ظنية فتكون حجة. نقول: هذا الدليل هو بعينه يدل على أن كل ما أفاد الظن بالحكم الشرعي سواء كان خبرا أو غير خبر فيجب علينا أن نعمل به، لأنه ليس لدينا طريق علمي لمعرفة الأحكام الشرعية، فنلجأ إلى الظن سواء كان الطريق الظني خبرا أو غير خبر، وقد أجبنا عليه فيما تقدم. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بعد كل هذا الكلام: هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية خبر الواحد، وهي كما لاحظنا أن الأدلة إما من الكتاب، وقلنا كل الآيات التي استدل بها من الكتاب لا تدل على حجية خبر الواحد، من السنة المتواترة، وقلنا إن الروايات تدل على حجية أخبار الآحاد، ومن الإجماع، قلنا الإجماع يدل، لأن هذا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي هناك قرائن تدل على أنه صحيح، والإجماع المنقول وإن كان غير حجة لكن هذا إجماع تدل عليه شواهد متعددة ويخرج عن أن يكون إجماعا منقولا. بقي الدليل العقلي، كل الأدلة العقلية التي استدل بها لا تدل، فإذا عندنا دليلين يدلان على حجية خبر الواحد وهي الأخبار المتواترة والإجماع، ودليلين لا يدلان وهما آيات الكتاب والدليل العقلي. وقد علمت دلالة بعضها وهي الأخبار المتواترة والإجماع، وعدم دلالة البعض الآخر وهي آيات الكتاب والدليل العقلي. والإنصاف أن الدال منها الذي يدل منها على حجية خبر الواحد قلنا الأخبار المتواترة والإجماع، لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والإطمئنان بمؤدى، لا يدل على حجية خبر الواحد مطلقا، وإنما الخبر الذي نطمئن بأن مؤداه صحيح، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء. القدماء عندهم الصحيح ما رواه الثقة، سواء كان هذا الثقة إماميا، كان ممدوحا، يعني شخص ثقة ولم يرد فيه توثيق لكنه جليل فهذا خبره صحيح. أما عند المتأخرين لا، الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي حتى لو ما حصل الوثوق بصدوره، والمعيار فيه، يعني المعيار في الوثوق الحاصل من الخبر، أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا لا يعتني به العقلاء. يعني لو الآن جاء رجل ثقة وأخبرك بخبر، أنت تحتمل احتمال ضعيف أن هذا الخبر غير صحيح، لكن هذا الاحتمال الضعيف لا تعتني به وترتب الأثر على خبر هذا الثقة، ولا يكون هذا الاحتمال الضعيف عندهم عند العقلاء موجبا للتحير والتردد، بل لا يحصل عندهم تردد ويعملون بمؤدى الخبر الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان. يعني قد يكون هناك تردد مع أن في رجحان، قد يكون هناك تردد مع أن في رجحان. يعني الآن لو حصل عندي ظن بصحة الخبر، مثلا جاءني شخص وأخبرني بخبر، أنا أظن بأنه هذا الخبر صحيح لكن لا أزال عندي تردد، يقول ولا يكون عندهم موجبا للتحير، يعني احتمال المخالفة لا يجعل عندهم تحير وتردد، الذي هذا التحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان. قوله مسمى الرجحان يعني هناك رجحان قليل، رجحان قليل في الخبر يحصل معه تردد كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة. يعني حسب فهمي لهذه العبارة أنه يقول كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة، يعني أنه لما يحصل عند الإنسان شك في الركعات بين الثالثة وبين الرابعة، الفقهاء يفتون إذا حصل عندك ظن بالثالثة تبني على الثالثة، بالرابعة تبني على الرابعة. فلو أنه حصل ظن مسمى الظن، يعني حصل عندي 55% 60% أن الركعات التي صليتها كانت ثلاثا، أبني على الثلاث، لكن مع ذلك موجود عندي تردد، فهذا يكون مثال إلى ماذا؟ إلى أن التحير والتردد لا ينافي أن يكون هناك رجحان ومع ذلك هناك تردد وتحير. فافهم هنا لعل المراد من قوله فافهم أن العقلاء إذا حصل عندهم تردد وتحير فإن كان هناك رجحان مع ذلك فإنهم يقدمون على هذا الفعل، يعني أن التحير والتردد إنما هو أمر نفسي أمر نفساني. في مقام العمل حتى لو حصل عندهم التردد ما دام هناك رجحان ولو رجحان يسير فإنهم يعملون بهذا الظن. يعني بينما هو ماذا قال؟ قال إنه لا، العقلاء يعملون بخبر الثقة الذي يكون راجح وموثوق به وهناك احتمال وشك يسير لا يعتني به العقلاء. ربما نقول لا، حتى لو كان هناك شك كثير ما دام هناك رجحان فإن العقلاء يعملون بالخبر. قد يكون المراد هذا من قوله فافهم وليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد. إلى هنا تم الكلام في حجية خبر الواحد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.